إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، نواصل الحديث في بيان الأصول والقواعد التي يجب أن تبنى عليها الأسرة المسلمة لتسعد في الدنيا قبل الآخرة. وحديثنا اليوم عن الخلافات الزوجية وطرق علاجها. فنقول وبالله تعالى التوفيق، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فالشيطان لعنه الله يحرش بين الأحبة حرصا على أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، وهو لعنه الله أشد حرصا على التحريش بين الأزواج ليصل إلى ما يريده من التفريق بينهم. فالتفريق بين الزوجين من أحب الأعمال إلى الشيطان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم، أي أحد جنود إبليس، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول له: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول: نعم ما صنعت، ويدنيه منه. فالشيطان لعنه الله أحرص ما يكون على التحريش بين الزوجين طمعا في التفريق بينهما. ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، واستقرار المجتمع من استقرارها وسلامته من سلامتها، فقد أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة ورعاية عظيمة، فجعل الله تبارك وتعالى المودة والرحمة أساس العلاقة الزوجية. فقال عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولكن إذا فقد أحد الزوجين من صاحبه هذه المودة والرحمة فإن الإسلام يدعوه إلى الصبر والتحمل، ولكن إذا نفد صبره ولم يعد يطيق التحمل فأباح الإسلام حينئذ الطلاق، فجعل للرجل حق الطلاق وللمرأة حق طلب الطلاق وهو ما يسمى بالخلع. وهذا الطلاق هو آخر الدواء، هو كالكي، وقد قيل في الكي إنه آخر الدواء. فإذا استعصت الحياة الزوجية ولم يبق هناك أي أمل في أن يعيش هذان الزوجان في هذا البيت الذي أسساه، فما جعل الله عليهم من حرج، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولكن الإسلام من حرصه على استقرار البيوت وسلامتها ودوام الحياة الزوجية أرشد قبل الطلاق إلى طرق علاج كثيرة، أرشد الرجل إلى طرق علاج امرأته، وأرشد المرأة إلى طرق علاج زوجها، وطالب الأهلين بالتدخل السريع بين الزوجين إذا عجز عن إصلاح ذات بينهما. يقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وحين ندقق النظر في هذه الآيات نرى الله تبارك وتعالى قال للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن، وقال للنساء: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، وقال للأهل: وإن خفتم شقاق بينهما. ففي الثلاثة المواضع الله تعالى يقول: وإن خفتم، واللاتي تخافون، وإن امرأة خافت. فالإسلام يدعو إلى التعجيل بالعلاج، إلى المبادرة والسرعة بتناول الدواء عند ظهور أول عارض حتى لا يستفحل المرض ويستعصي على الدواء. أرشد الله تبارك وتعالى الرجل إلى طرق علاج نشوز امرأته، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. واللاتي تخافون نشوزهن، فإذا رأيت من امرأتك تغيرا في معاملتك، وإذا رأيت منها تغيرا في خدمتك، فهذه علامة تغير قلبها من ناحيتك، فلا تنتظر ولا تتأخر، وبادر بتناول أول جرعة من جرعات العلاج. فعظوهن، هذه أول طرق علاج نشوز المرأة، الموعظة. فعظوهن، وهو عمل
من الأعمال التي كلف بها الرجل نحو أهله في كل حال لا عند النشوز فقط. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوقاية إنما تكون بالموعظة بالأمر والنهي، تأمرهم بإقامة دين الله عز وجل بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. الرجل مكلف شرعا بأن يكون دائما الوعظ لأهله، المرأة والأولاد دائما يجتمع بهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الموعظة تتأكد عندما يرى من امرأته نشوزا فيعظها، يذكرها بالله سبحانه وتعالى، يذكرها بما ذكرناه سابقا من حق الرجل على المرأة كما جاء في الكتاب والسنة، يذكرها بقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، يذكرها بقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، يذكرها بقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يذكرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. يذكرها بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، ونحو ذلك من النصوص. إن لم يكن يحفظها فالكتب موجودة ومتيسرة، يأتي بالكتاب ويقرأ عليها: قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن انتفعت بالموعظة فذلك الفضل من الله، وإلا انتقل إلى الطريق الثاني من طرق العلاج، وهو واهجروهن. وهجر المرأة الناشز يشمل كلامها ومعاشرتها. واهجروهن، لا تكلمها ولا تعاشرها معاشرة الأزواج ما دامت قد نشزت عليك. ولكن انتبه أيها المسلم إلى هذا القيد لهذا الطريق الثاني، طريق الهجر: واهجروهن في المضاجع. فكما أن ترك المعاشرة يكون في المضجع، كذلك ترك الكلام يكون في المضجع. واهجروهن في المضاجع، المعاشرة تكون في الفراش فلا تعاشرها وأنت معها في الفراش، وهجر الكلام يكون أيضا في الفراش في غرفتك الخاصة، فلا يظهر أمام الأطفال ولا أمام الأهل فضلا عن الأبعدين. واهجروهن في المضاجع، فلا يجوز لك أن تظهر هجرها وتترك كلامها أمام أطفالها ولا أمام أهلك فضلا عن أهلها والآخرين، لأن هذا الهجر الواضح الظاهر قد يوجد في نفوس الأطفال من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله، وقد يفضي إلى الأمراض النفسية والعصبية التي يبتلى بها الأطفال الذين يعانون من كثرة الخلافات بين أبيهم وأمهم. واهجروهن في المضاجع، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا يهجر إلا في البيت في غرفتك الخاصة. أمام الأطفال لا شيء أبدا، وكل المعاملة كما هي. وإن من العجب أنه إذا غضب الرجل على امرأته لأي سبب علم الناس كلهم بالموقف وعرفوا بهجرها وعرفوا وربما حين يغضب عليها يرسلها إلى أهلها ويطردها من بيتها عند الغضب، مع أن الإسلام عند وقوع الطلاق قال لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني إذا طلقتها طلقة رجعية فالإسلام يقول لك أبقها في بيتك تقضي عدتها، وللأسف بمجرد ما يغضب عليها تذهب إلى أهلها غضبانة والبلد كلها تعرف لنا غضبانة. هذه أشياء ترسب في النفوس أشياء قد لا تعود القلوب إلى طبيعتها ولا المياه إلى مجاريها، فلابد أن نتأدب بما أدبنا الله به بعضهن، فإن استجابت فالحمد لله، وإن أصرت وتمادت واهجرهن، ولكن في المضاجع، فإن هجرت وانتفعت فذلك الفضل من الله، وإن كان الأمر أكبر من ذلك في نفسها والشيطان قد ركبها والهوى قد غلبها تنتقل إلى الطريق الثالث وهو واضربوهن. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ضربا غير مبرح، واضربوهن ضربا غير مبرح، إنه ليس ضرب انتقام ولا تشفي، إنك لا تضرب خصما ولا تقاتل عدوا، إنما تضرب امرأتك بكل عطف وحنان كما تضرب ابنك تأديبا وتربية وتعليما، وكما يضرب المعلم تلميذه تربية وتأديبا وتعليما، كذلك الرجل إذا اضطر لضرب امرأته يضربها ضربا غير مبرح، لأنه لا ينتقم منها ولا يتشفى ولا يثأر، إنما اضطر إلى ذلك من أجل تقويمها وعلاجها، وكل ذلك لحرصه عليها والحرص على إمساكها. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بسنته العملية والقولية كيف يستعمل هذا الطريق من طرق العلاج. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمة إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فيغضب لله عز وجل. وعن الأسود قال سألت عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وبين عليه الصلاة والسلام كيف يكون ضرب النساء. عن حكيم ابن معاوية قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت. ونهى صلى الله عليه وسلم يوما عن ضرب النساء قال لا تضربوا النساء، فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله ذئرنا النساء، ذئرنا نشزنا على أزواجهن من حين نهيت عن ضربهن، ذئرنا النساء يا رسول الله، فرخص في ضربهن، فضرب أقوام نساءهم ضربا، فجاء النساء إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يشكون، فخرج عليه الصلاة والسلام ويقول لقد طاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. وقال عليه الصلاة والسلام إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها من آخر يومه. فيجب على الرجل أن يفقه هذه الطرق، طرق علاج نشوز امرأته واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ومعلوم أن هذه الجرعات الثلاث لا تتناول مرة واحدة، وإنما تأخذ الجرعة الأولى فإن شفيت فالحمد لله، وإن لم تبرأ انتقلت إلى الجرعة الثانية، فإن شفيت فالحمد لله وإلا انتقل إلى الثالثة. فمعلوم أن المريض إنما يتناول الدواء طلبا للشفاء، فإذا برئ لا يستمر في الدواء وإلا صار الدواء سما. إذا تناول المريض الدواء طلبا للشفاء فشفاه الله فلا يتناول الدواء بعد الشفاء وإلا صار الدواء سما. وكذلك الرجل حين يعالج امرأته تلك هي طرق العلاج، طريقا بعد طريق بعد طريق، لا ينتقل إلى الثاني إلا إذا لم يؤتي الأول ثماره، ولا ينتقل إلى الثالث إلا إذا لم يؤتي الثاني ثماره، وهكذا. ولذلك تأمل أيها المسلم في ختام الآية، والله تبارك وتعالى يحذر من ظلم النساء والاعتداء عليهن، يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وعظتها فاستجابت وتغيرت ورجعت إلى ما تحب، لماذا تهجرها؟ هجرتها فاستجابت وأقلعت عما وقعت فيه مما تكره، لماذا تهجرها؟ بعض الناس كما قلت يرسل امرأته إلى بيتها غضبا أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، كل ما تدخل الناس لإصلاحها والإتيان بها قل لا اتركوها حتى تتأدب، اتركوها حتى تتأدب، لازم أربيها. إنما تهجر للمصلحة، فإذا تحققت لماذا تهجر؟ لماذا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ضربتها فاستعتبت وتأسفت واعتبرت، لماذا تصر على ضربها ولماذا تتمادى في ضربها؟ فإن أطعنكم فلا تبغوا، ضربها بعد الطاعة بغي وعدوان وظلم، والله ينتقم منك لها. وإذا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أيها الرجل لا تستضعف المرأة أمامك فتتسلط عليها وتضربها كأنك تقاتل عدوا، إنها امرأة ضعيفة والله وليها، والله وليها. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الله أعلى منك وأكبر منك وأقوى منك. حين تنفرد بهذه المرأة وتضربها ضرب المبرحة ربما جرحها وربما كسر عظمها، الله سينتقم لها منك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت، وإذا صوت من وراء يقول اعلم أبا مسعود، فلم أفهم ما يقول من شدة الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت، فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. بعض الرجال حين يضرب كأنه دخل معركة، مع العلم أنه ليس في البيت إلا هو وهي، ينفرد عليها ويريها عضلات وقوته وشدته وبأسه، والناس كلهم يسمعون ويعرفون. ما هكذا تكون الحياة الزوجية؟ أولئك ليسوا بخياركم، أولئك ليسوا بخياركم. نقول لهؤلاء الذين يضربون النساء ضربا غير مشروع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، ونقول لهم كما قال رسول الله اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقضى الإسلام هكذا أرشد الإسلام الرجال إلى طرق علاج نشوز النساء، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وأرسل الإسلام المرأة إلى طرق علاج نشوز زوجها، فقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. ونؤكد على ما قلناه: وإن امرأة خافت. فالإسلام لا ينتظر حتى يستفحل المرض ويستطير الشر، لا، الإسلام ينصح بتناول العلاج عند ظهور أول عارض من عوارض المرض. إذا ظهر أول عارض بادر بالعلاج. وإن امرأة خافت من بعلها زوجها نشوزا أو إعراضا، رأت الرجل بدأ يهجرها، بدأ لا يريها المودة والرحمة، بدأ يتأخر عنها، بدأ يغيب عن بيتها، بدأ لا يسأل فيها، قد يكون متزوجا غيرها وقد يكون غير متزوج، فتفهم أنه قد رغب عنها وزهد فيها، وأنه يريد أن يكون مع الزوجة الثانية الموجودة، أو يريد أن يتزوج عليها. ففي هذه الحالة لا بأس على المرأة إذا رأت بكامل اختيارها ومحض إرادتها أن مصلحتها في البقاء مع هذا الزوج الذي زهد فيها ورغب عنها، إذا رأت ذلك بمحض إرادتها واختيارها الكامل، أن تتنازل له عن شيء من حقها المادي أو المعنوي رجاء أن يمسكها ولا يطلقها، فلها ذلك، فلا جناح عليهما. والله تعالى يقول: والصلح خير. والصلح خير. الصلح هو أن تتنازل المرأة عن بعض حقها لزوجها حتى تبقى في عصمته، والصلح خير. فالصلح أبدا لا يتم مع إصرار كل من الفريقين على حقه الكامل، لا يتم الصلح بذلك أبدا. الصلح لا بد فيه من التنازل، هذا يتنازل وهذا يتنازل حتى يتم الصلح، لكن يصر كل منهما على حقه كاملا موفورا غير منقوص، كيف نصلح؟ لابد من التنازل. إذا حصل خصال أو نزاع بين شخصين أو بين زوجين، لابد أن يتنازل أحدهما حتى يتم الصلح. فإذا رأت المرأة من زوجها إعراضا عنها ورغبة عنها وزهدا فيها، ورأت أن مصلحتها في البقاء في عصمته، فلا أن تتنازل عما يعطيها من في الشهر كله أو بعضه، أو تتنازل عن مبيته عندها إذا كان له غيرها ونحو ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبرت خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليلتي لعائشة، ليلتي لعائشة، أنا امرأة قد كبرت سني، وأنا لا أريد شيئا مما تريد النساء من الرجال، ولكني فقط أطمع أن أكون امرأتك في الجنة، فليلتي لعائشة. فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قالت عائشة: فكنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. لا جناح على المرأة أن تتنازل عن حقها كاملا أو بعضه، ولا جناح على الرجل أن يقبل من امرأته ما تنازلت عنه من حقها. والصلح خير. ولكن الله سبحانه وتعالى يرشد الرجل
إلى الإحسان إلى تلك المرأة، تلك المرأة التي تنازلت عن حقها أو بعضه لتبقى في عصمتك، امرأتك قد أحسنت إليك، والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن الإحسان أن تحسن إليها أيضا أنت وأن تمسكها وإن كرهتها. ولذلك قال وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا عجز الزوجان عن إصلاح ذات بينهما، فشل الرجل في إصلاح امرأته وفشلت المرأة في إصلاح زوجها، هنالك لا بد من التدخل الخارجي، ولكن من الأقربين والأهلين لا من الأبعدين، من الأقربين والأهلين. وإن خفتم أيضا للمرة الثالثة، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. البنت كانت لا تأتي أهلها إلا كل شهرين أو كل ثلاثة، وتأتي زيارة سريعة ثم تستعجل بالعودة إلى بيتها. صارت البنت تأتي كل أسبوع، وبدل من أن تجلس ساعتين تجلس يوما كاملا، والبنت يعني غير كالعادة، لابد أن يكون هناك شيء. الرجل كان لا يزور أباه وأمه إذا كان ساكنا بعيد عنهما إلا كل أسبوع، اليوم كل يوم عند أبويه، وكل يوم يسهر ويتأخر في السهر، إذن الأمر غير طبيعي. فحين يلحظ أهل الرجل منه علامات النشوز ويلحظ أهل المرأة منها علامات النشوز، هنالك يجب على الأهلين أن يبادروا بالتدخل، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لماذا من الأهلين؟ لأنهما أحرص على استمرار الحياة وأحرص على استقرار الأسرة وأأمن على الأسرار، أأمن على أسرار. لأن في حالة الغضب الرجل يخرج من صدره كل مكروه من امرأته، والمرأة تخرج من صدرها كل مكروه من زوجها. فلا داعي كما يقولون ننشر غسيلنا أمام الأجانب، فليكن من الأهلين، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. يجلس الحكمان بعيدا عن البيت وبعيدا عن الزوجين المتخاصمين، ويتشاوران وينظران في المصلحة ويسددا ويقاربا. وابن عباس يقول إنما يعطى الرجل على قدر نيته، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. فالله يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. إن يريد الفاعل من؟ يعود على الزوجين وعلى الحكمين. إذا المرأة رضيت أن تبعث حكم من أهلها، والرجل رضي أن يبعث حكم من أهله، وكل منهما حريص على الإصلاح، والحكمان كذلك حريصان على الإصلاح، إن يريد جميعا كل من الزوجين والحكمين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. وبهذا الإصلاح ينتهي الخلاف والنزاع والشقاق، ويغيب النشوز من الأسرة، وترجع الأسرة إلى ما أراد الله بها وجعل بينها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عجل اللهم لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، وارفع عنا الغلاء والبلاء. اجعل اللهم مصرنا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. وأقم الصلاة.